بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصلنا إلى المسألة 669. اللقطة أمانة في يد الملتقط، لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها، ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها. هذه المسألة تبين فرض تعدي الملتقط على هذه اللقطة التي أخذها. فإن كان كباقي الأمانات، يعني إن كان بتعد أو تفريط منه، يعني هو تعدى أو فرط في حفظ هذه اللقطة، فيضمن. وأما إذا لم يتعدى ولم يفرط ومع ذلك تلفت اللقطة فليس ضامنا. نعم، في صورة ما إذا عرف سنة كاملة ثم تملك أو تصدق ما حفظها للمالك، لا، إما تملك وإما تصدق، ففي هذه الصورة قلنا أنه يضمن إذا رجع إليه المالك، عليه أن يدفع سواء فرط ما فرط، تلفت اللقطة ما تلفت، ماكو فرق بعد، هو ضامن على كل حال. وهذه سواء كانت العين موجودة أم لم تكن موجودة، إذا كانت موجودة يعطي نفس العين، إذا ما كانت موجودة فيعطي بدلها. مسألة أخرى، هل يجوز للملتقط أن يعطي اللقطة للحاكم الشرعي ويريح نفسه على تعبيرنا؟ نقول شنو، قط براس العالم واطلع سالم، يسلم اللقطة للحاكم الشرعي وبعد ما يحتاج لا تعريف لا ضمان لا تصدق، وكل يوم وكل ثلاثة أيام روح عرف، لا ما يحتاج، خلاص الحاكم الشرعي هو يتولى أمر هذه اللقطة. هل يصح أم لا؟ بمجرد أنك أخذت هذه اللقطة فتكون مكلفا بالتعريف، ولا يجوز لك أن تخرجها من رقبتك وتعطيها للحاكم الشرعي. السيد يقول لا يجوز، فيه إشكال، يعني المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط، يرتاح. وفيه إشكال من جهة الإعطاء للحاكم، وإشكال من جهة الجواز أخذ الحاكم لهذه اللقطة، هم يعني الحاكم ما يقدر يأخذ، أو وجوب قبولها. بعضهم قال لا، ما الحاكم عليه أن يأخذ، مو بس يجوز له أن يأخذ، يجب عليه أن يأخذ. يقول لا، الوجوب ثابت، وجوب الأخذ من الحاكم، ولا جواز الأخذ من الحاكم ثابت، كله فيه إشكال. جواز الإعطاء للحاكم هم غير ثابت، هذا فيه إشكال، فطايح برأسك، أنت لازم تعرف به بهذه اللقطة. المسألة التي بعدها في طريقة، نعم،
بالنسبة إلى الحاكم الشرعي وإعطائه حتى من باب الاستنابة مثلا،
استنابة خلصنا منها، لا، الحاكم الشرعي بما أنه مثلا هو الشسبة، نعم، الأولى بأموال بمال من ليس له مالك، بالمال الذي ليس له مالك، من هالباب. أما من باب الاستنابة أي واحد تقدر تستنيبه تقول عرف بهذا. المسألة التالية مرتبطة بطريق طرق معرفة المالك. كيف أعرف المالك؟ عرفت بهذه اللقطة مثلا، ما هي الطرق التي يمكنني أن أتعرف بها على المالك؟ يذكر في هذه المسألة طريقا، وبعد كم مسألة أم يذكر طريق آخر. الطريق الذي يذكره في هذه المسألة هي شهادة البينة. إذا أنا عرفت وجاءت بينة وشهدت أن هذه البضاعة، هذه اللقطة لفلان، بينة يعني شنو؟ شاهدين عدلين، جاء وشهد بأن هذا المال لفلان، خلاص يثبت كون هذا المال لفلان بغض النظر عن حصول العلم لي أو عدم حصول العلم لي، سواء هذه البينة أوجبت لي العلم أم لم توجب لي العلم، هي حجة. فهذا طريق، هذا الطريق الأول البينة. الطريق الثاني اللي بعد كم مسألة يذكران، حصول العلم من التوصيف، يعني تعرف، يأتي الشخص ويصف لك هذه البضاعة، يقول لونها كذا، كانت في المكان الفلاني، ضاعت مني في الزمان الفلاني، وهكذا يعطيك بعض الأوصاف التي يحصل لك بهذه الأوصاف العلم، مو الظن، مو الاحتمال، مو الظن القوي، لا، العلم. إذا حصل العلم من التوصيف فيثبت أن هذا للمالك. أما إذا حصل إذا وصف مثلا، وصف المال وبمواصفاته ولكن ما حصل لك العلم لأي سبب إن كان، الأوصاف صحيحة ولكن أنا ما حصل لي العلم، لأن أمس لقطة ثانية هم هذا يوصف لي وأعطيته، وأول أمس ثالثة هذا شكله يدري بالأموال الضائعة، أوصاف صحيحة ولكن أنا ما حصل لي العلم بأي سبب. ففي هذه الحالة من دون العلم مجرد التوصيف لا يكفي، ما أعطي. كذلك إذا وصف وحصل لي الظن هذا ما يكفي، لابد من التوصيف ومن العلم. هل العلم بروحه بدون توصيف؟ حي الله، قال هذا لي وأنا حصل لي العلم، أحبه كذا مثلا، أخوي صديقي، حصل لي العلم أن هذه اللقطة له وما يدري الأوصاف، هذا لا يكفي. فلا يكفي مجرد العلم ولا يكفي مجرد التوصيف، لابد من التوصيف والعلم أو البينة. هذان طريقان، يعني البينة طريق والعلم والتوصيف طريق آخر. هذان طريقان لمعرفة المالك. قال إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه، وسقط التعريف، سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده، قبل التملك أم بعده، ماكو فرق بعد من النواحي، خلاص ثبت أن هذا المالك، انتهى الأمر. قبل التعريف بعد التعريف ما يفرق، ما تفرق المسألة. نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه، وإن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل، وكذا إذا تصدق بها ولم يرضى المالك بالصدقة، هذا عرفنا بعد، حفظنا أنه إذا بعد ما تملكت كيف تتعامل مع المالك، تعطيه البدل، تقول العين غير موجودة مثلا، أو إذا كانت موجودة حتى لو تملك تعطيه. هذه المسألة مو مرتبطة باللي نحن فيه، هذا عرفناه. مسألة أخرى يرجع الحين إلى التلف، مو قبل مسألتين إحنا ذكرنا التلف، قلنا المشهور قبل ثلاث مسائل، اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي. هذه المسألة مرتبطة بتلك المسألة. إذا تعدى وتلفت العين راحت، كان في مثلا فرضوا ما أدري ذهب، قط الذهب بالنار راح خلاص ذاب، أو قط بالبحر أي شيء الحين، فتلفت هذه العين، هل يسقط وجوب التعريف؟ أعرف عن شنو بعد ما تلف راح، وأعرف عن ماذا، وهل هناك فرق بين التلف الذي بتعد مني وبين التلف الذي بلا تعد بدون ما أنا انتبه جاء السارق وسرق هذا المال، وأنا محافظة في بيتي وقافل عليه بس سرق بعد، فهل يسقط التعريف أم لا يسقط التعريف؟ هذه المسألة مرتبطة بالتعريف للتالف، للقطة التالفة. قال إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونتين، متى تكون غير مضمونة؟ بأن لم يكن تعد أو تفريط،
خبر
شلون؟
المفروض تعدي،
لا تعد، هذه كانت تامة، بأن لم يوجد تعد يعني بهالمعنى، ولم يوجد تفريط سقط التعريف، وإذا كانت مضمونة لم يسقط التعريف. فإذا كان بتعد منك لابد أن تعرف به، تقول يا أيها الناس أنا وجدت مقدارا من الذهب، هذا المقدار تلف ولكن بالنهاية بيحصل المالك وأعطيه حقه، لابد أن ترجع إليه، تقول العين تلفت هذا بدل تلك العين. وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط التعريف وفي الصورة الثانية يجب إكماله، فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة، يعني ماكو فرق بين ما إذا كان وسط التعريف أو قبل التعريف، نعم بعد التعريف بعد ما يحتاج مرة ثانية تعرف، إذا التلف كان بعد التعريف هذا عرفت وجوب التعريف قد امتثلته. فقط هذه المسألة تأتي إذا كان قبل التعريف، هل التعريف يسقط بالتلف أم لا؟ إذا كان في أثناء التعريف هل إكمال التعريف يسقط بالتلف أم لا يسقط؟ يقول لا يسقط إذا كان بتعد أو تفريط، ويسقط إذا لم يكن بتعد ولا تفريط. واضح؟ إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها إليه، وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه، ولا يكفي مجرد التوصيف بل لا يكفي حصول الظن أيضا، يعني التوصيف مع الظن لا يكفي، لا بد من حصول العلم أو حصول الاطمئنان القريب من العلم، الركون النفسي، هذه الحالة اللي قبل العلم ولكن نوع ركون. هذه مسألة. المسألة التالية نماء اللقطة، إذا نمت هذه اللقطة، تعلمون أن النماء تارة متصل وتارة منفصل، النماء المتصل نفس شنو؟
الحجم.
إيه نعم، مثلا اللحم على الغنم لحمة ازداد أو شحمة ازداد مثلا أو صوفة ازداد، هذا نماء متصل. نما منفصل كما إذا الحيوان ولد صار له ولد، هذا منفصل. الثمر على الشجر متصل ولا منفصل؟ منفصل حتى لو على الشجر. إيه نعم، فالمسألة مرتبطة بالنماء اللقطة، لمن هذا النماء؟ يقسم يقول تارة النماء متصل وتارة النماء منفصل. إذا كان متصلا فإن عرف المالك فللمالك، إذا عرفت البضاعة عرفت المال وعرفت المالك قبل أن تتملك أو بعد أن تتملك ماكو فرق بين بالنهاية إذا عرفت المالك فالنماء للمالك، ما تقدر تقول لهذا الخروف الذي أنت ضيعته بس صوف ازداد عندي رجع لي الصوف، لا، الخروف مع صوفه للمالك إذا عرفت المالك. وأما في صورة ما إذا لم تعرف المالك فللملتقط، إذا تملك يكون هذا النماء أيضا له، ما يقدر يقول لا أنا اللي التقطت خروف بدون صوف، هذا الصوف بعدين ازداد هذا ما أتملك، لا، النماء المتصل مع الملتقط مع اللقطة لك إذا تملكتها، يعني إذا تملكت اللقطة نماءات اللقطة وياها المتصلة. هذا في المتصل سهل ما عنده شيء، مرة تعرف المالك تعطي للمالك مع نمائه، مرة ما تعرف المالك تتملك مع نمائه. أما المنفصل فتارة النماء يكون بعد التملك تارة يكون قبل التملك. يعني شنو بعد التملك؟ يعني أنا السنة عرفت هذا المال سنة كاملة ما حصلت المالك، بعد هذه السنة تملكت هذا المال، قلت هذا لي ومتى ما المالك طالبني أنا أعطيه العين، بعد ما تملكت صار لهذا المال شنو نماء منفصل، فهذا للملتقط. إذا كان بعد تملكه النماء حصل بعد تملكه يكون للملتقط. أما إذا النماء كان قبل التملك مثلا في فترة التعريف هذه السنة التي لا بد أن أعرف فيها المال حصل نماء هذا الحيوان صار لولد، فإذا عرفت المالك فالنماء للمالك، إذا لم أعرف المالك هني المشكلة، ما عرفت المالك إلى الآن أنا ما تملكت اللقطة، لمن هذه اللقطة؟ يقول الأحوط التصدق به، يعني أنت ما تتملك وما تقدر تتملكها حتى لو بعد السنة بعد سنة التعريف، فالأحوط التصدق به.
ماذا قال قبل ذلك من حصل بعده وكان للملتقط؟
الحين نقرأ العبارة الحين. إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل دفع إليه العين والنماء، سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده، ماكو فرق قبل التملك بعد التملك للمالك. وإذا حصل المسألة اللي بعدها، إذا حصل للقطة نماء منفصل فإن حصل قبل التملك قبل ما أنا الملتقط أتملك كان للمالك، وإن حصل بعده كان للملتقط. خب هذا إذا عرف المالك. إذا لم يعرف المالك وقد حصل للقطة نماء فإن كان متصلا ملكه الملتقط تبعا لتملك اللقطة، وأما إذا كان منفصلا ففي جواز تملكه إشكال. إذا ما عرفت المالك وإنما متصل خلقلنا شنو لك تبعا لتملك اللقطة. وأما إذا كان منفصل وأنت ما عرفت المالك وإلى الآن ما تملكت اللقطة ففي جواز تملكه يعني تملك هذا النماء إشكال والأحوط التصدق به. شنو سؤالكم؟
لا واضح.
واضح.
الأول كان في حال التعرف على المال.
إيه نعم.
ركن سيدنا الإشكال هنا من شأنه أنه لا تجري على هذه النماء المنفصل حكم اللقطة.
إيه نعم يعني صدق اللقطة عليه محل إشكال يعني. طبعا ليش التصدق معنا رحيل مجهول المالك لا بد من التعريف به بس ما ذكر التعريف. المجهول المالك لا بد من التعريف به إلى اليأس فهني ما ذكر التعريف لعل من جهة أن هذا مال جديد يعني توه حاصل أعرف بشنو ليس له مالك يعني وما له وجه التعريف به لأنه لم يكن سابقا صار تحت يدي فلعل من هالجهة ما
يتصدق بنصفه ويكون نصف
ماذا بالتمام ليش بالنصف
يعني في عادة في مجهول المالك أو يدفع عفوا من نصف خمسه ويبقي باقي
لا هذاك اللي مخلوق المال المخلوق إيه هذا مو مخلوط هذا تدري أنه مو لك هذاك اللي خمسة يحلل المال المخلوط بمال الغير. حتى لا تدخون بالأقسام نكتبه لا بأس نماء اللقطة تارة متصل وتعرف المالك ففي هذه الصورة النماء للمالك لم يعرف المالك النماء للملتقط بتبع اللقطة يعني إذا تصدق به هم يتصدق بهذا الزائد يعني هذا على فرض التملك قصد نقول للملتقط. أما إذا كان منفصل فتارة بعد التملك حصل هذا النماء للملتقط وتارة قبل التملك فالصورة اللي قبل أن تتملك تارة تعرف المالك فشنو للمالك وتارة لا تعرف المالك ففي هذه الصورة الأحوط شنو التصدق. المسألة التالية إذا عرفت المالك، عرفت المال وعرفت المالك، ولكن لم تستطع إيصال المال إلى المالك، هو في بلد آخر وأنت لا تستطيع الإيصال إليه مثلا، فما هو حكم هذه اللقطة؟ إذا عرف، لو عرف المالك ولم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله، فإن أمكن الاستئذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك، إذا قدرت تستأذن منه تقول يا فلان هذا مالك عندي، هذا المال لك عندي، أنا أعطيه لزيد من الناس حتى يوصله إليك مثلا، فهو يأذن لك، ما تقدر، هذا الإذن ما تقدر تأخذه منه، وتخاف إذا أعطيته لزيد مثلا يتلف المال وإلى آخره. إن أمكن الاستئذان فتستأذن، إذا ما أمكن الاستئذان فيتعين التصدق به، ما تقدر تتملك، عرف المالك موجود ولكن ما تقدر توصل له، ولا يأذن لك بال شنو؟ بإعطائه لشخص أو أنت تتصرف به أو تتصدق به، فأنت تتصدق به، وإلا تعين التصدق بها عنه. المسألة التالية، صورة موت الملتقط، إذا التقط ومات صاحبنا الملتقط مات، شنو حكم اللقطة هذه؟ الورثة شو يسوون فيها؟ كل مرة موته بعد التعريف والتملك، فهذا بعد له، هذه اللقطة صارت ملكا له، فنفس باقي أملاكه تروح بيد الورثة، هذا بعد التعريف والتملك. إذا كان بعد التعريف وقبل التملك، عرف سنة انتهت السنة، ما مدى ينوي التملك؟ كان حاطة مثلا متردد، افرضوا أتملك أتصدق فيه أحتفظ به للمالك، ما تملك ومات، ففي هذه الصورة يخير الوارث، يعني هذا التخيير بين الأمور الثلاثة، إما التملك إما التصدق إما الحفظ، وقلنا مخير الملتقط بعد التعريف إما أن يتملك أو يحفظ للمالك أو يتصدق، هذا التخيير ينتقل إلى وارثه، الوارث يخير بين هذه الأمور الثلاثة، هذا إذا كان بعد التعريف، كان موته بعد التعريف وقبل التملك، إلى الآن مو قاصد شيء، فالتخير بين الأمور الثلاثة ينتقل إلى وارثه. إذا كان موته أثناء التعريف، هذه السنة 6 أشهر عرف مات بعد 6 أشهر، فيكمل الوارث التعريف وبعدين يخير، يعني إذا 6 أشهر أبوه مثلا عرف ومات الأب، فيأتي الابن ويعرف 6 أشهر أخرى، يكمل، ما يحتاج سنة كاملة يعرف، لا يكمل ما عرفه والده، ثم يخير بين التصدق والتملك والحفظ، هذا إذا كان في أثناء التعريف. وأما إذا كان قبل التعريف فيقوم الوارث مقامه في التعريف الكامل، و شنو؟ والأمور الثلاثة، يخير بين الأمور الثلاثة. نعم في زيادة هني أن الأحوط أنه لا يعرف سنة، يعرف إلى اليأس. الأحوط أن يعرف إلى اليأس في صورة ما إذا كان موت المورث قبل التعريف، أصلا مو بادي بالتعريف، الآن التقط بس ما التقط طاح ومات ما عرف، ففي هذه الصورة الأحوط أن وارثه يعرف إلى اليأس. قال: إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه، وإن كان بعد التعريف وقبل التملك فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخير بين الأمور الثلاثة أو الأمرين.
الأمرين
التملك، إيه نعم، أو شو اسمه، إما التصدق وإما الحفظ للمالك في صورة ما الصور اللي ذكرناها، مثلا إذا كانت ضالة وإلى آخرة. قلنا بعض الصور يتخير بين ثلاثة أمور، بعض الصور يتخير بين أمرين. وإن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه، يعني في التعريف، وإن كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه، هذا واضح. فإذا تم التعريف تخير الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين، هذا واضح. والأحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول إلى مالكه ثم يتصدق به عنه. والأحوط إجراء حكم مجهول المالك، شنو حكم مجهول المالك؟ هذا حكم التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول إلى مالكه ثم يتصدق به عنه. هذا الاحتياط وجوبي ولا استحبابي؟
استحبابي،
لأنه أول شيء قال يقوم مقامه انتهى. يقول نعم، إذا فيها الصورة الأخيرة الأحوط استحبابا أن يكون التعريف إلى اليأس ثم التصدق، يعني ما له حق يتملك، يتصدق. ولكن هذا الاحتياط استحبابي.
حضرتك سيدنا بالنسبة لي إلى قصده بالوارث، يعني قيام الوارث مقامه إلى الآخر، في الوارث يقصد الابن الأكبر أو وجوب كفاية على الورثة؟
الورثة كلهم، يعني ما قال الابن الأكبر، يعني الورثة كلهم ما لهم حق التصرف في هذا، لا بد أن يعرفوا. كل يوم واحد منهم يروح يعرف مثلا، أو واحد يتولى أمر التعريف. هذا الاحتياط الاستحبابي في الصورة الأخيرة فقط، اللي في الأثناء، في أثناء التعريف مات المورث، ولا في أي صورة هذا؟ الاحتياط الاستحبابي لأي صورة؟ وشوفوا عبارته قال شنو: إن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه، وإن كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه. ذكر قبل التعريف وذكر أثناء التعريف، بعدين قال: فإذا تم التعريف تخير الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين، والأحوط إجراء حكم مجهول المالك. هذا الأحوط فقط في صورة ما إذا كان الموت في أثناء التعريف، ولا سواء كان في أثناء التعريف أو قبل التعريف؟
بعد التعريف.
لا، الموت متى؟ إذا بعد التعريف ما يحتاج إلى تعريف بعد. إلى اليأس
قبل التعريف، قبل التعريف الظاهر كلام التعريف
إيه نعم، الظاهر هذا الاحتياط الاستحبابي في الصورتين، يعني سواء كان موت المورث في الأثناء أم كان قبل التعريف. لأن من المستبعد أن يقول إذا في الأثناء أنت لازم تحصل اليأس من كحصيل. أما إذا قبل التعريف لا ما يحتاج تحصل يحصل لك اليأس. فالظاهر هذا الاحتياط الاستحبابي للصورتين. طبعا بالنسبة للسؤال اللي سألته الوارث، وهو من المحتمل أن من يضع يده على المال، يعني هذا محتمل، بس الحين عبارة السيد مو واضحة في هذا، يقول الوارث مطلقا، لأن هذا المال ضائع مثلا، من اللي لابد أن يعرف؟ من وضع يده على هذا المال. فإذا جاء الوارث ووضع يده على المال الذي قد التقطه أبوه، فعلى الذي وضع يده أن يعرف. المفروض هكذا، يعني أقول هذا احتمال ولكن مو ظاهر من عبارة السيد الحين، لأن اللقطة ما إذا قبل التملك ما تورث، فيكون هذاك المسكين مات وخلاص، الملتقط الثاني يكون ولده مثلا عند وضع يده، بعد ما لشغل باقي الوراث كلهم مع بعض ما يحطون ايدهم، واحد منهم يشيل هذا المال مثلا، فالآخذ المفروض. ولو السيد ما ذكر هذا، هذا كاحتمال أقوله يعني.
السيدنا إذا كان ما إذا كان الآخذ فما في تفرق ما بين الوارث وغيره.
اي نعم، هو هذا يعني، هذه المسألة هم تأتي أن ماكو فرق، يعني إذا واحد جارهم جاء حط إيده يصير برقبته يعني،
لا حق له في ذلك
يعني، جار ويراث ليش ما لحق
الوارث.
أقول ظاهر عبارة السيد هذا، بس يحتاج إلى يعني الحين إحنا نمشي على العبارة، على العبارة إذا مشينا نعم كلامكم صحيح، بس أقول شنو دليله، شنو الوجه فيه، الوارث شنو حقه في اللقطة، ما يرث اللقطة، فشنو أولوية الوارث عن غيره دام أن المال مال الغير. إذا جارهم جاء وحط إيده على هذه المال يكون ملتقط لهذا المال، هذا كاحتمال أذكره، ولو ظاهر عبارة السيد ما مو هذا الظاهر، يقول لا كأن حق الالتقاط ينتقل للوارث، ظاهر عبارته هذا، كأن الوارث كما يرث الأموال يرث الحقوق من والده، من الحقوق حق الالتقاط، والدي التقط هذا، بعد أنت الجار مالك حق تلتقط مرة ثانية، والدي اللي التقط، فهذا الحق ينتقل إلي. خب الآن يذكر مسألتين، مسألة الصندوق ومسألة الدار. احنا كل كلامنا في باب اللقطة في المال الذي تحصله في المكان العام، في الشارع، في السوق، في الصحراء، في الأماكن العامة. إذا أنا حصلت مال ولا أعرف صاحبه في صندوق الخاص مو مكان عام، فشنو حكمه؟ إذا مو في صندوقي الخاص، لا في داري مثلا، في بيتي حصلت هذا المال، فشنو حكمه؟ هل يصدق على هذا المال الذي أجهل صاحبه أنه لقطة، عنوان اللقطة يصدق على اللي بوكي بوك الفلوس، أنا حصلت فلوس زايدة، أنا كان عندي 1000 تومان حين أشوف عندي 2000، في جيبي مثلا أو في صندوقي، هل ألف الثاني لقطة ولا مو لقطة؟ قال إذا وجد مالا في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره، فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه، يعني هذا الصندوق ما حد عليه، أنت اللي تباشر أمره تخلي في أموالك وتأخذ منه أموال وواحد ثاني مشترك معك في هذا الصندوق، كل مثلا فرضوا الحساب البنكي مثلا ما حد يحط فلوس في حسابك مثلا، أنت اللي حاط الحين ناسي حاط الفلوس وناسي، أو عندك صندوق مثلا في البيت ما حد يمر على هالصندوق ولا أحد يفتحه يحط فيه أموال، ومرة لا الصندوق كل واحد جاي حاط فلوسه داخل الصندوق، تحتمل بحيث تحتمل أنه المال الذي في هذا الصندوق لا يكون لك، لأن هناك أشخاص لهم يد على هذا الصندوق معك. فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهذا المال لك فهو له، وإن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرفه إياه، يعني تروح للثاني مثلا أنت وأخوك لكما صندوق واحد، أو هذا الصندوق لك ولكن أخوك ولكن أخاك يستعمل صندوقك، يحط أمواله في صندوقك، له يد على هذه الصندوق أو على هذا الصندوق، فتذهب إليه وتعرفه إياه، تروح عند أخوك تقول له يا فلان أنا وجدت مالا في صندوقي وأنت لك يد على هذا الصندوق، يعني تستعمله تحط أموالك فيه، هل هذا المال لك أم لا؟ عرفه إياه، فإن عرفه إذا قال نعم لي فتعطيه، دفعه إليه، وإن أنكره قال لا ليس لي فشنو؟ فيكون لي أنا، لأن احنا اثنين ماكو غيرنا، إذا هذا قال ليس لي فيكون لك، وإن جهله قال ما أتذكر، أنت بتقول ما أتذكر هذا ناسي وهذاك مناسي ما يدرو، اثنين هم شاكين أن المال لهم أم ليس لهم، فتارة يقول يعرف المال، يعني هذا الطرف الثاني الشخص الثاني الأخ يعرف المال فتعطي، تارة ينكر المال يقول ليس لي مطمئن متأكد أنه ليس له فيكون لك، تارة يجهل يقول ما أدري لي ولا ليس لي. ففي هذه الصورة، في صورة جهل الطرف الثاني أيضا وأنت أيضا جاهل بأن المال لك أم ليس لك، لم يبعد الرجوع إلى القرعة كما في سائر موارد تردد المال بين مالكين. يعني يقترعون يشوفون هذا لزيد أم لأخيه عمر، لصاحب الصندوق أم للذي له يد على هذا الصندوق. هذا كله إذا كانت الأطراف شنو محصورة، يعني أنا وأخي إحنا الثلاثة مثلا افرضوا، أما إذا كانت الأطراف غير محصورة يمكن عشرات الناس يون يحطون إيدهم على هذا الصندوق يحفظون مالهم هنا مثلا، هذا إذا كان الغير محصورا، أما إذا لم يكن محصورا فلا يبعد الرجوع إلى القرعة، فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك وبعد اليأس منه تصدق به عنه. يعني يصير إذا أولا تقترع تعمل بالقرعة، القرعة تخليها بين شنو وشنو، لي ولغيري، لي أو لغيري، إذا طلع باسمك حلال عليك، إذا طلع شنو لغيرك ها هذا الغير آلاف الناس، مئات الناس مثلا أو عشرات الناس، فأتعامل مع هذا المال معاملة مجهول المالك. لا مو لقطة، مجهول المالك، أعرف إلى اليأس، مو أعرف سنة بعد ذلك أتملك، لا مجهول المالك هذا فرقه، أن أولا أعرف إلى اليأس من تحصيل المالك، ثم ليس لي التملك بل علي التصدق، هذا حكم مجهول المالك، لأن خلاص أنت طلعت من الحسبة فماكو إلا هؤلاء ما تستطيع أن تتملك. هذا كله إذا صندوقك يعني أنت، مو مكان عام، إذا مكان عام نعم يصير لقطة، أما إذا الصندوق صندوقي ولكن لا أعلم أن هذا المال لي أم ليس لي. زين شنو صار الفرق بين الصورة الأولى وبين الصورة الثانية؟ بالنهاية في الصورتين رجع إلى القرعة، ليش قال هذا إذا كان الغير محصورا، أما إذا لم يكن محصورا فالقرعة، وإذا قبل المحصورة قلنا القرعة،
القرعة هناك بين المالك وبين هذا بين غيره، بين الأطراف المحصورين يسوون قرعة، أما هذا بين نفسه وبين عدد غير هذا محصور.
وبالنهاية عبارته شوفوا قال لم يبعد الرجوع إلى القرعة، هني يوم قال فلا يبعد الرجوع إلى القرعة، نفس التعبير يعني، كان يقدر يجمعهم في صورة واحدة، يقول إذا كان سواء كان محصور أو غير محصور بالنهاية ترجع إلى القرعة.
بس طريقة القرعة مختلفة، غير اسمه في حال عدم الحصر ومجهول المالك يعرف ثم
يتصدق. نعم هذا الفرق. وفرق ثاني أن في الصورة الأولى كان عندنا شنو، ما كان عندنا حكم مجهول المالك، وكذلك إذا الطرف الثاني كان يقول هذا لي كنا نعطيه عادي، ما يحتاج لا تعريف لا شيء ولا قرعة، يعني قبل القرعة تروح تسأله هذا لك أم ليس لك، إذا عرفه فهو له، إذا أنكره فهو لك، هذه في صورة حصر الأطراف. أما إذا الأطراف غير محصورة مباشرة تذهب إلى القرعة، في الأطراف المحصورة إذا ما أنكر المال ولا عرف المال فقط في صورة الجهل كنا نرجع إلى القرعة، في صورة جهل الطرف الثاني كنا نرجع إلى القرعة، أما في الأطراف غير المحصورة مباشرة إلى القرعة، وبعد القرعة هم ما أقدر أتملك، بعد القرعة إذا طلع على غيري يصير شنو حكم مجهول المالك في الصورة. إيه نعم، إذا باسمه له، إذا مو باسمه يتعامل مع المال معاملة مجهول المالك، هناك ما كان عندنا مجهول المالك، إما أنا وإما غيري، ففرق بين الصورتين، ولو القرعة موجودة في الصورتين ولكن في الصورة الأولى القرعة فقط في صورة الجهل، أما في الصورة الثانية القرعة هو الحل الأول يعني. هذا إذا صندوق، والصندوق صندوقك مو صندوق عام بحيث يكون لقطة، لا صندوقي ولكن للغير على هذا الصندوق يد يستفيدون منه يستعملونه. المسألة اللي بعدها إذا في داري، شوي نوسع الدائرة، مو صندوق صغير لا، كل بيتي وجدت مالا، هل يصدق على هذا المال أنه لقطة؟ مو مكان عام، البيت بيتي مكان خاص، فهل يصدق اللقطة أم لا؟ قال إذا وجد مالا في داره ولم يعلم أنه له أو لغيره، فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل، مرة يعني ضيف بالسنة، مرة مرتين أنا أي ضيوف حصلت مال في بيتي فهو لي، أما إذا أنا إنسان مضياف كل يوم جايين لي ضيوف وطالعين جايين وطالعين، وإذا حصل مال أحتمل قويا أن يكون للضيف، وإن كان يدخلها كثير كما في المضائف ونحوها جرى عليه حكم اللقطة. هذا الفرق بين الصندوق وبين الدار. الدار إذا تحول إلى مكان عام يأتي فيه حكم اللقطة، أما الصندوق ولو كانت الأطراف اللي تستعمل هذا الصندوق كثيرة، حكم اللقطة أو عنوان اللقطة لا يصدق على هذا المال الذي وجدته في الصندوق ولو كثيرون يستعملون هذا الصندوق. غاية الأمر يصير مجهول المالك، حكم اللقطة لا تأتي في الصندوق، لا يأتي في الصندوق. أما في الدار إذا الدار صارت كالمضيف حيث الناس يأتون ويخرجون منه بكثرة، فيكون حكم الأماكن العامة، الشارع والسوق وما شابه، فيصدق عليه على المال الموجود في هذا الدار أنه لقطة. بقيت مسألة واحدة، الوقت انتهى بعد، إن شاء الله نأخذ المسألة في الدرس الآتي وبعد ذلك ندخل في كتاب الغاصب، والحمد لله رب العالمين.